بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قوله وآله من بعده وصحبه. قال وآله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب، على الراجح عند الإمام الشافعي والجمهور. وصحبه جمع صاحبه مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، ومفرده صاحب بمعنى صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لو أردنا أن نأخذ مسألة الآن في الواقع، من هم الذين ينتسب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هؤلاء كثر، ولكن الذين خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش هاتين القبيلتين، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهؤلاء الذين يسمون بأهل النصرة. وهؤلاء لهم حظ من الغنائم، ولا يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا. قوله بنو هاشم وهو والمطلب ابناء عبد مناف، وهاشم لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو، ولقب بهاشم لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وفريدا، فلذلك سمي بهاشم بهشمه العظم، يعني عندما يصبح العظم واللحم قد وصل إلى درجة عالية من النضج تفعل هكذا للعظم فتراه صار هشيما يعني. والمطلب مفتعل، واسمه شيبة، شيبة الحمل على الأصح، وسمي بذلك لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه. نعم، يعني في هذا المقدمة الرأس عند ذلك كان في هذا الشيء. قوله ونسأل الله لنا الإعانة، هذا كلام جديد، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. نسأل الله لنا الإعانة، نحن الشيخ يعني شرع في كتابه، وهذا الشيء الذي شرع فيه وعلم من العلوم يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه عليه. نسأل الله لنا الإعانة، أي الإقدار على الذي نطلبه وتيسيره، وأتى بنون العظمة، إما من باب التحدث بالنعمة، أو أراد به نفسه وغيره من المجتهدين في بيان ما ذهب إليه الإمام زيدني في الفراغ. ما معنى؟ نحن نعرف أن الإنسان عندما يريد أن يتكلم فيقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، صحيح؟ أسأل بالهمزة. وعندما نريد أن نتكلم نحن فهذا نقول نسأل بالنون. هنالك نون تسمى نون المعظم نفسه، ليس هذا باب العلم، هذا باب تواضع، فلا يصلح أن يكون هنالك للتعظيم. فكيف نحول هذه الكلمة ونسأل الله لنا الإعانة؟ نحولها أنه يسأل لنفسه ولإخوانه المجتهدين والمؤلفين وطلاب العلم الذين يدرسون هذا العلم، فلم يرضى أن يدعو لنفسه فقط، بل أراد أن يدعو لغيره. قال ونسأل الله لنا الإعانة، أي الإقدار على الذي نطلبه وتيسيره. نعم، أو تيسيره، نطلب نسأل الله الإعانة الإقدار وتيسيره. وأتى بنون العظمة، إما من باب التحدث بالنعمة، أو أراد يعني بدل من نقول معظم نفسه تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى على العلماء والعاملين، أو أراد بها نفسه وغيره من المجتهدين في بيان ما ذهب إليه الإمام زيد في الفرائض. والسؤال هو الطلب، نسأل من السؤال، السؤال هو الطلب، فإن كان من الأعلى سمي أمرا. سألنا الله أن نصلي، يعني أمرنا الله أن نصلي. سألت الله أن يغفر لي، دعوت الله أن يغفر لي، سألت صديقي فلان أن يحضر لي كتابا، هذا التماس يسمى. إذا من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ومن الأعلى إلى الأدنى أمر، ومن المساوي التماس، حتى في السؤال نعم. وإن كان من المساوي سمي التماسا، وقصر سؤاله على الله تعالى لأن خزائن الجود بيده سبحانه وتعالى. نعم. وأمرها إليه فلا يعتمد إلا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، طبعا الحديث معروف إذا استعنت فاستعن بالله آخره، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعت على أن يضروك. كما قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني أنت عندما تريد أن تسأل اسأل الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الأمر والدا لك أو مولودا لك أو صديقا لك، فعندما يكثر السؤال يحصل التذمر. نعم. ولذلك ما عليك إلا أن تسأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يعني يفرح بسؤال عبده. ومعنى يفرح نأخذ منها يرضى، لأنه علم العبد أنه عبد لله تبارك وتعالى فرجى من ربه سبحانه وتعالى الخير. نعم. الله سبحانه وتعالى دائما: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن الإنسان ربما يجيب في المرة الأولى والثانية والثالثة، بعد ذلك يضجر مهما كان العمل حتى ولو كان في طلب خيره. قوله: فيما توخينا من الإبان. التوخي بتجديد الخاء المعجمة بعدها ياء ساكنة هو الاجتهاد لا القصد فقط، فإن التوخي بمعنى الاجتهاد لا يقال إلا في الأمر المهم الجليل من الخير، بخلاف التوخي بمعنى القصد فإنه يقال لما هو أعم من ذلك، ويقال تأخيت الشيء تحريته، والتحري طلب الأحرى. وكثيرا ما تستعمله الفقهاء بمعنى الاجتهاد، والألفاظ الثلاثة المتقاربة. نعم. تأخي تحري اجتهاد كل ذلك. قال الشيخ زكريا رحمه الله: الاجتهاد والتحري والتخوخي بذل المجهود في طلب المقصود. الآن الشيخ ماذا يفعل؟ يبذل جهده من أجل أن يؤلف لنا كتابا في علم الفرس. يقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل النواة، لأن النواة ما بدأ اجتهاد، تحمل من دون شيء. عن مذهب الإمام زيد الفرضي: إذ كان ذاك من أهم الغرض. أقول: التوخي بالخاء المعجمة القصد، يقال فلان يتوخى الحق أن يقصده، والإبانة الإظهار، والمذهب في الأصل الطريق، ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها، والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله، وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك. ابن يعني إذا قلنا ابن يعني هو ابن الضحاك، إذا قلنا ابني ابن ثابت ابن الضحاك، لأنه صفة لمن؟ لثابت بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والفرضي العالم بالفرائض. دائما إذا أردت أن تنسب تنسب إلى المفرد ولا تنسب إلى الجماع، لا تقول فرائضي، ماذا تقول؟ فرضي. نعم. من فرض فرض. نعم. قال: عن مذهب الإمام مفعل، مذهب مفعل، والأصل مذهب مكان، يعني أنت تقول مذهبك في هذا الشارع إلى معهدك والعودة من المعهد إلى، هذا مذهب. نعم. ولذلك استعمل هذا المكان إلى طريقة التأسي في القواعد التي جعلها الإمام الشافعي في مذهبه. نعم. قال: مفعل يصلح للمصدر والزمان والمكان، بمعنى الذهاب وهو المرور، أو محله محل الذهاب أو زمانه. واصطلاحا ما ترجح عند المجتهدين في مسألة ما بعد الاجتهاد فصار له معتقدا ومذهبا. ترجح النية في الوضوء عند الإمام الشافعي فصار مذهب الإمام الشافعي النية ركن من أركان الوضوء. نعم. وهو المراد هنا، والإمام هنا المقدم على غيره. فصح تقتدي بإمام وأن تكون متقدم عليه لا يمكن الصلاة، لابد أن يكون العقد بالنسبة للمأموم متقدم على الإمام. نعم. فدائما عقب الإمام متقدم على عقب المأموم، معنى ذلك صار اسمه إمام يقتدى به، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك صار الآن إمام في المذهب له اجتهادات ونحن نقتدي به، فكل واحد منا يسمى مقلد والإمام مقلد. نعم. قوله زيد الفرضي، زيد بدل من الإمام، وهو بالسكون للوزن، يعني بدؤون عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يخلصي زيد الفرضي لأنه صفة هذه وليست إضافة، زيد الفرضي، لو قال زيد الفرضي بكسر البيت، لذلك سكنوا عن مذهب الإمام زيد الفرضي. نعم. قوله إذ كان ذاك، أي المذكور من الإبانة والتوخي، قوله من أهم الغرض أي القصد، وأصل الغرض ما يرمى إليه، ما يرمي إليه الرماة، فلما كان قاصدا لطريقة زيد سمي غرضا للمشابهة. الآن غرضك مثلا لو كنت تلعب الكرة أن تضع هذه الكرة في المرمى، صحيح، أو في السلة، هذا غرض. والآن هذا الغرض الذي يكون للشيخ وهو أن الإنسان يقصد طريقته من أجل أن يطبق هذه العلوم على هذه الطريقة، فكأنه كما قيل لك تفعل هذا الفعل لتوصل إلى هذا الأمر. قوله هو زيد بن ثابت يكنى أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن، وقيل أبا خارجة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 15 سنة، لا النبي، يعني النبي اللهم صل عليه هو الأنصاري، عندما جاء النبي إلى المدينة المنورة كان سيدنا ثابت قديش عمره؟ نعم. قدم النبي وهو الحال لواو الحال وهو ابن 15 سنة، وتوفي بالمدينة بعد الهجرة 47، ومناقبه، لا، قدم النبي إلى من الهجرة، إذا النبي اللهم صل سيدنا زيد أنصاري، سيدنا زيد أنصاري، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، مو النبي عمره 15 سنة، لا، سيدنا دخل صلى الله يوم الهجرة، عندما قدم النبي إلى المدينة المنورة كان عمر زيد 15 سنة، وتوفي بالمدينة بعد الهجرة 45، ومناقبه شهيرة جدا، يعني عاش كم سنة؟ إذا 45 سنة 60 سنة. نعم. ومناقبه دليل أنه لمين؟ سيدنا زيد. طبعا النبي اللهم صل عليه لما دخل المدينة كان عمره 53 سنة. نعم. ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة، وكان من كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في زمن سيدنا عثمان بن عفان، وهم سيدنا عثمان وزيد بن ثابت المذكور وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني بالمناسبة جاء فذكر الستة الذين جمعوا القرآن الكريم وهو واحد منهم. معنى جمعوا، جمعوه من أقوال الرجال ومن الصحائف التي كانت عندهم من جلود وحجارة وأخشاب إلى غير ذلك، فجاءوا وكتبها هؤلاء الصحابة في مصحف واحد فجمع. طبعا الجمع بدأ من زمن سيدنا الصديق رضي الله عنه كجمع صحف، لا على، أما هذا الشكل العام إنما كان أين؟ في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وإذا لم يكن لسيدنا عثمان إلا هذا الفعل يكفيه حسنات إلى يوم القيامة، وهو الذي يعني في هذه المسائل قال صار اسمه مصحف الإمام. هذا المصحف أرسله إلى الشام، مصحف في المدينة أرسل إلى الأمطار مصاحف صارت معتمدة لكل ألف. وقد اجتمع في اسم زيد أشياء تتعلق بالفرائض لم تجتمع في غيره إفرادا وجمعا وعددا وطرحا وضربا. المسألة بدكم تنتبهوا لي عليه. نحن عندنا في طريقة، في طريقة الترتيب بالنسبة للأحرف، أب، جد، هو، وز، حط، طي، كلام، تعفظ، قرشا إلى آخره. الآن نريد أن نجعل، يقولون مثلا في علم الفرائض في هذا يستطيع ان يستعمل هذا يسموه علم الجمل، هذا جاء من علم خاص، ياخذون هذه قاعدتي، فالالف بواحد، الباء اثنين، جيم ثلاثه، مثل ما بتركبوا انتم الف ب جيم دال هاء، ليس هذا عبث يعني، نعم، دال اربعه، هاء خمسه، واو سته، زاي سبعه، نعم. الان سنرى اسم زيد موافقه جاءت، قال فالزاي سبعه، صحيح؟ اجمعهم، ابجد هوز زاي سبعه، نعم. فالزاي سبعه وهي عدد اصول المسائل، وهي يعني لو اردنا ان نعرف اصول المسائل اثنان، يعني اذا كان فيها زوج واخت من اي شيء؟ من اثنين، نعم. ثلاثه اذا كان فيها تلك مثلا وثلثين مثلا، او ثلثين ومثلا وعصبه، بنتين وابن عم، ثلثين وعصبه، هذول مثل اربعه اذا كان فيها زوجه وكان فيها مثلا ابن عم زوجه، لانه مع عدم وجود الولد تاخذ الربع، نعم. سته اذا كان فيها سدس، اب سدس للام سدس للاخ مثلا، وهكذا اي شيء من هذا مع العصبات ما بياخذون ايضا من سته. وثمانية إذا كان فيها زوجة لها فرع وارث، ثمانية وابن مثلا، زوجة وابن أو زوجات. واثنى عشر طبعا إذا كانت المسألة يوجد عندنا ربع وسدس يطلع معنا 12، أو 24، 24 إذا كان فيها ثمن وثلث، ونعم عند ذلك بتقول أصل المسألة 24. هدول اصول المسائل 2 3 4 6 8 12 24 7. سيدنا زيد من اسمه زاي اصول المسائل 7، نعم. قال وعدد من يرث بالفرض وحده وهم الزوجان والام والجدتان وولد الام، نعم. وعدد الوارثات بالاختصار، يعني إذا أردنا من يرث بالفرض فقط، يعني الزوجان هل يرث كل واحد منهما عصبة؟ الفرض فقط، فرض. الأم هل ترث إلا بالفرض؟ نعم. الجدات هل ترث إلا بالفرض؟ ولد الأم سواء كان واحد ولا متعدد يرث بالفرض، نعم. كذلك وعدد من يرث السدس، كذلك كل هؤلاء يرثون بالفرض، شيء جميل. عدد الوارثات بالاختصار، مر معنا نحن يعني النساء عدد الوارثين من الرجال 10 بالاختصار، 15 بالبسط. عدد الوارثات من النساء 10 بالبسط، 7 بالاختصار. كذلك كل هذا يدل على حرف واحد من حروف زيد. الياء بـ10، ابجد هوز حطي، فالزاي 7، حاء 8، طاء 9، ياء 10. والياء بـ10 وهي عدد الوارثين بالاختصار من مين؟ من الرجال. وعدد الوارثات بالبسط من النساء. والدال زيد ابجد 4، وهي عدد اسباب الارث وفاقا وخلافا. شو هن اسباب الارث؟ ما هي؟ ثلاث، نعم. ما هي؟ النكاح، اذا النكاح والولاء والنسب وبيت المال، نعم. وهي عدد اسباب الارث وفاقا وخلافا، وعدد اقسام الورثه باعتبار الفرض والتعصيب. عرفنا عدد اسباب الارث وفاقا، اما عدد اقسام الورثة بالنسبة للفرض، اما ان يكون صاحب فرض، واما ان يكون عصبة، واما ان يكون صاحب فرض وعصبة يعني بعض الاحوال، واما ان يكون طبعا احنا اخذنا فرض وعصبة صاحب فرض وعصبة، واما ان يكون حائز مثلا لهذا الماء يعني. واما الجمع فالزاي مع الياء بـ17، اذا جمعنا زيد زاي بـ7، طبعا هذا كله فزلك في العلم بسط يعني. والياء بـ10 صاروا 17، مين هن؟ عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء، نعم. والزاي مع الدال 11، زيد الياء بـ7 و10، الياء نعم بـ10، والدال بـ4 صاروا 14، نعم. الزاي مع الدال، الزاي بـ7 والدال بـ4 11، نعم. وهي عدد الوارثات على سبيل البسط بزيادة مولاة المولى، نعم. والياء مع التاء 14 وهي عدد الوارثين بالبسط خلى المولى، يعني بدون ياك هو بقى نعم، لأنه قد يكون أنثى. والزاي مع الياء والدال 21 وهي عدد جميع من يرث بالفرض من حيث اختلاف أحوالهم، لأن أصحاب النصف 5 وأصحاب الربع 2 وأصحاب الثمن 1 وأصحاب الثلثين 4 وأصحاب الثلث 2 وأصحاب السدس 7. وقد نظم بعضهم ذلك في بيت: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبادبز هبادبز. لو كتبت هذه الكلمة وبعد ذلك جعلت تحت أصحاب الفروض، هذا الهاء أبجد هوز أديش رقمها نحكتب لكم إياها. نعم، تكتبوا هيك، هذا طريقة مختصرة للفرائض من هذه الكلمة. هذا الآن نحط عددهم، الهاء كم أديش تحتها؟ أبجد هوز 5. نعم، الباء أب 2، الألف 1، الدال 4، الباء 2، الزاي 7. هلا نحن نحط، نبدأ نحن بالفروض. عندنا نصف حط تحت نصف، عندنا ربع نص كمان 8، بعدين بنرجع للفريضة الثانية ثلثين ثلث سدس. أصحاب الهاء 5 هن أصحاب النصف، عددهم 5. هلا بدنا نرجع نحن نضرب على سبيل المثال هذول، مين هن أصحاب النصف؟
الزوج
يأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، البنت المنفردة تأخذ النصف، البنت بنت الابن تأخذ النصف، الأخت بأب تأخذ النصف. نعم، اكتب لنا إذا بنت ابن طبعا أخت شقيقة أخت بأب، كل واحدة منهم إذا انفردت تأخذ ماذا؟ إذا انفردت تأخذ النصف. الآن لا نريد أن نتوسع، نرجع على الواحد مثلا ثمن، مين بياخذه؟ الزوجة، الزوجة ما في غير ثمن. الربع ما عليه شيء، الربع مين بياخذه؟ 2، زوج أو زوجة، الزوج مع الفرع الوارث، الزوجة بدون الفرع الوارث. الثلثين نفس اللي أخذوا النصف إذا تعددوا، الزوج بيتعدى؟ ما بيتعدى، لكن البنتين بيتعددوا، بنت الابن بتعدد، الشقيقة بتعدد، الأخت الأب بتعدد، هذول إذا تعددوا بياخذوا الثلثين. الثلث نصيب الأم، رجال ما له شيء لهم، ما له شيء، لا أحد يستحي، اللي بده بده يعود. نعم، بعدين بده يكتب على اللوح مخدده يعني. نعم، نصيب الأم متى؟ في حالتين، عند عدم تعدد الإخوة وعند عدم وجود الفرع الوارد. السدس له 7، أنا حنعدهم هلا، أب وأم وجد وجدة وجدة، نعم، جدة أب وجدة أم، نعم، وأخ لأم، نعم، بنت ابن مع البنت، أخت شقيقة مع أخت أب مع الشقيقة، أخت لأب مع الشقيقة، هذول 7. هذا علم الفرائض. من إجا؟ أخ لأم مشترك، عدد يعني عدد عدد، اثنين فقط. قال له ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذوه مرتبا وقل هبادبز. في شيء كلمة واحدة نستطيع أن نستخرج منها كل علم الفرائض. صعبة؟ صعبة مو هلا صعبة، لأنه لسه ما بديت في علم الفرائض. أما بعد ما بتقرأ علم الفرائض وبدك تتذكره وبدك تقرره، أنت أستاذ على السبورة تكتب الكلمة وبعدين تتوسع منها، هيك حتى تصل لآخر علم الفرائض. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أقول والغرض القصد، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء: لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي سبحانه وتعالى. الآن قوله علما بأن العلم خير ما سعي، أقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علا لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني عندما يسعى الإنسان إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، فالذي يقصد ذلك العلم والذي يريد العلم واحد، ووقت القصد ووقت العلم واحد، فصار مفعولا لأجله. فتقول في المفعول لأجله: قمت إجلالا، فالقائم والمجل واحد، ووقت القيام ووقت الإجلال واحد، لذلك يكون مفعول لأجله علما. أو وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا ذلك علما. ما هو العلم؟ العلم خلاف الجهل. العلم مطابقة الشيء للواقع. العلم انه هذا الماء مروي مثلا، الماء مروي، لكن اذا قال واحد ماء غير مروي مثلا هذا جاهل، صحيح؟ نعم. او عندما اقول علم الكتاب على الطاولة، فان وافق طبعا هنا صار عندنا بالنسبة للعلم واضح. اما لو كان على العكس مثلا قال هو اعلم ان الكتاب، طلع هذا جاهل ام لا؟ خالف الواقع، يكون جاهل. واحد 2 ضرب 2 4 علم، ما 2 ضرب 2 6 جهل، مخالفة للواقع. نعم. وبأن العلم متعلق بقوله علما وألفه للعموم، حيث يشمل كل العلم، كل علم. وقوله سعي ودعي مبنيان لما لم يسمى فاعله. طيب، قال: وأما العدد فعدة حروف اسمه ثلاثة، وهي عدد شروط الإرث وموانعه وأسبابه. يعني إذا بناخذ زيد من عدد حروف ثلاثة، ما هي أسباب شروط الإرث؟ الوارث، المورث، المال الموروث، صحيح؟ نعم. موانع الإرث: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. أسباب الميراث أيضا ثلاثة، ما هي؟ النكاح والقرابة والولاء. نعم. وأما الطرح، هلا عم يسمعوا الطرح، فإذا طرحت الدالة من الياء بقي ستة. الياء الياء طرحت الدالة من الياء، الياء عشرة والدال أربعة، عشرة ناقص أربعة بقي ستة، وهي عدد الفروض القرآنية. نعم. يعني شو هن؟ هن عبارة عن النصف والربع ونصفهما ونصف نصفهما، صحيح؟ النصف نصفه الربع، نصف نصفه الثمن، الثلثين الآن نصفها الثلث، نصف نصفها الثلث. إذن النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو تقول الثلث والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو تأخذ من الوسط الثلث والربع وضعفهما ونصفهما، كيفما أردت. أني عبارة عن ستة، لحن عدون الستة: نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، ثلث. إذا تعبر عنهم بعبارات عبر، أعطيناك ثلاث عبارات تستطيع أن تأخذ واحدة، وأهونها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. نعم. عم يراجعنا علم الفرائض من وراء اسم سيدنا زيد، لسه ما بدينا بعلم الفرائض. نعم. لا تقولوا صعب، ما بدينا، كنا الحق ما بدينا فيه. وعدد الموانع: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. وإذا طرحت الدالة من الزاي بقي ثلاثة: الزاي سبعة والدال أربعة ثلاثة، وهي عدد الحروف، وتقدم ما فيها. يعني لما أن عدد حروف ثلاثة شروط الإرث وموانع أسبابه، يعني أخذوا الاسم بدوا جعلكوا جمع وطرح وقسمة كذا، كل هالأمور عم يطلع الفرق. هذا يعني كأنهم يقولون لكل اسم من مسماه نصيب. نعم. أحيانا على عكس هذا النص، زين العابدين كي أفحشوا العابدين، ما هو يعني، يعني ممكن ناصر الملة تلاقي هو هادم الملة، يعني تلاقي بعض الناس اسمه على عكسه تماما. نعم.
الله.
وأما الضرب فإذا ضربت حروفه ثلاثة في مثلها تبلغ تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، وهي عدد أصول المسائل على الأرجح. ومن أراد المزيد على ذلك فعليه بالكتب المطولات يظهر بمراده. هذا مسألة ثلاثة وجمع وطرد وقسمة وضرب أربعة، وبقى عدد كل حرف كمان صار دخل معنا، صار عدد احتمالات هائل جدا. ثلاثة من حيث الحروف، وثلاثة من حيث مراتبها، واربعة من حيث عمليات الجماع. صار بقى ممكن يتداخلوا مع بعض البعض يطلعنا رقم كبير. قوله علما بأن العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهو خلاف الجهل. العلم خلاف الجهل. لما قلنا موافق للواقع، مثلا عندما نقول الرحبية مثل في علم الفرائض، هذا موافق للواقع، هذا اسمه علم. عكسه قلنا الفرضية منظومة في علم النحوي، جهل أم لا جهل. الواحد يجي يحكي قصة منا عن عنترة رضي الله عنه مثلا، وعن الصحابي هارون الرشيد، يعني بيعزى بيخبط بيطلع واحد الى غير ذلك. في بعض الناس يعني بتكلموا هيك كلام. نعم. وخرج بحكم الذهن الشك والوهم. الشك دائما تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامر. انا اشك اما ان تكون حاضر او ان تكون غائب، يعني 50% كذا و50% لا شك بين امرين. نعم. او الوهم بتوهم ابو سعيد طلع الحج شاف واحد من بعيد راح يسلم عليه، توهموا انه هذا ابو فهد. ابو فهد مستاقر على الحج، لعل الله خلق له على حسابه ملك يحج عنه. اجي ابو سعيد يقول له والله انا شفتك بالحج، هذا وهم، لانه ابو فهد ما طلع سنه الحج اصلا. فبتصير وهم ان يتوهم، قد يكون هذا الوهم حقيقه عند الله عز وجل. نعم. بناء على انهما لا حكم فيهما، وبالجازم الظن، يعني انت تظن ماذا؟ انت كل تظن ان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب مع البسملة، صحيح؟ هذا ظن. هل تستطيع ان تقول هذا يقين؟ لو كان هذا يقين 100% كان كل الناس الذين لا يقرؤون البسملة صلاتهم باطلة، ولم يقل بهذا واحد من المسلمين. بمعنى انه لا، يعني يقينا انه هذا لا. بقي الشافعي يقول بهذا، وغيره ربما يقول بمسألة اخرى. نعم. وبالمطابق لاعتقاد التقليدي الغير مطابق للواقع. نعم. في بعض الناس بيعتقد شيء يقلد فيه، لكن هل هو مضاد؟ تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامر. قوله خير ما سعي فيه. نعم. اي وخير شيء سعى فيه العبد، والمراد بالعبد الشخص، ذكرا كان او انثى، حرا او عبدا. طبعا قلنا وبان العلم متعلق بقوله علما والفه للعموم حيث يشمل كل علم، قرانا هذا. وقول سعي ودعي مبنيان لما لم يسمى فاعل. بعدين قال وفضل العلم وخيرته اشهر من ان يذكر. نقف هنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.